صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رسول حسين ونعم الرسول، إليه من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة وقد خذلوه وقد أسلموا، وغدرتهم لم تزل واضحة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامي شيعتك السافحة، لأنك لم تروى من شربة ثنايا فيها غدت طائحة، رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجار بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة، لئن تقضي نحبا فكم في ذروب، عليك العشية من نائحة يعززها السبق في حجري، فتغدو لتعزيزه فارحة، وكم طفلتين لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه سلامه عليه. انظروا أهل بيته نبيكم، فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فإنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في ردى، ولا تتقدموهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذا اليوم يتناول بإذن الله بعض مظاهر الهجمة التي يتعرض لها مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، ويتعرض لها شيعتهم. وقد سبق هذا الحديث مقدمة هي بمثابة المدخل في اليوم الماضي، تناولت جانب المظلومية التي تعرض لها أهل البيت سلام الله عليهم في صورها المختلفة من تغييبهم عن ذهن المسلمين، إلى سلب مختصاتهم، إلى تعظيم شأن ظالميهم وقاتليهم، إلى حذفهم من قائمة أئمة المذاهب، بل حذفهم من قائمة الرواة حتى. إذا كان كل ذلك قد جرى على أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، فمن الطبيعي أن تتوجه أيضا حملة إلى مذهبهم المنتسب إليهم وإلى شيعتهم المرتبطين بهم. وعلى هذا فقد تعرض مذهب أهل البيت وتعرض شيعتهم في فترات مختلفة من التاريخ إلى موجات متتابعة من التشكيك والتشويه والهجوم ومحاولة الإلغاء. نحن نتناول هذا اليوم بعض مظاهر تلك الهجمات، ولن نتعرض إلى الهجمات السياسية التي ترتبط بقضايا القتل مثلا أو قضايا السجن أو ما شابه ذلك، إلا لماما وبقدر ما يتصل بالمقام. من مظاهر هذه الهجمات وهي لا تزال مستمرة أن التشيع أصبح تهمة دينية تارة وسياسية أخرى. أصبح التشيع في نظر هؤلاء تهمة دينية وتهمة سياسية. التشيع الذي ينبغي أن يكون فخرا للإنسان الشيعي باعتباره يمثل الخط المستقيم الواصل بين الدنيا وبين الجنة باعتباره التجسيد العملية لوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله في اقتفاء أثر العترة والاقتداء بهم. هذا حوله علماء السوء تأثرا بالمراسيم السلطانية التي كان أولها ما أصدره معاوية بن أبي سفيان في العام الذي سمي بعام الهدنة، أصدر كما يقول المدائني في كتابه الأحداث كما نقله عنه ابن أبي الحديد، أن من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فاقطعوا عطاءه ورزقه وامحوا اسمه من الديوان. تحول إلى تهمة توجب هذه التهمة أن تتخذ أمور عقابية على أثر انتماء هذا الإنسان إلى أهل هذا البيت كما قال في ذلك البيان وفي ذلك المرسوم. وكان الأمر هينا لو وقفت الدائرة ضمن الأمر السياسي، لكننا وجدنا بعض علماء المسلمين ممن تأثر بهذا المنهج الأموي أنهم حولوا التشيع إلى تهمة، فأصبح الشيعي مثلا لا يستطيع أن يقدم في بعض الفترات حتى شهادة في درهمين كما نقل في شأن محمد بن مسلم الثقفي الطائفي، وهو من أعيان أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عندما دعي مع زميل له للشهادة رد القاضي في زمن العباسيين شهادتهما وقال علويان فاطميان هاشميان، هذه كلها مبررات لرد هذه الشهادة ولم يقبل شهادتهما. فيما بعد تحول إلى محل جرح يجرح بواسطته الراوي عندما يروي الحديث. انظروا مثلا إلى ما يذكرونه في مقدمات كتب الرجال، يتحدثون عن أن هناك عوامل تجعل الحديث مجروحا وتجعل الراوية غير مقبول الرواية. من جملة ما يذكرون، يذكرون الكذب. إذا إنسان كان يكذب في روايته طبيعي لا تقبل. إذا كان كثيرا نسيان غير حافظ أيضا تجرح روايته بهذا الاعتبار. والعجيب أنهم يذكرون التشيع أيضا باعتباره من عوامل جرح الراوي. راجعوا مقدمة كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني عندما يعرف أيضا التشيع بأنه محبة علي وأهل بيته. هذا إنسان يعتبر متشيع ولا يقدم عليا على الخليفة الأول ولا على الخليفة الثاني، هذا متشيع. وأما إذا قدمه عليهما فهو رافضي، هذا ليس بشيعي. وقد جرحوا الرواة على أساس التشيع، فما ظنك بمن يعنون بأنه رافضي؟ المفارقة أن هؤلاء القوم، هل قسم من علماء المسلمين، جعلوا التشيع عامل خدش وجرح لرواية الراوي ولم يجعلوا نصب العداوة لأهل البيت كذلك.
يعني راوي يتجاهر بشتم امير المؤمنين، وهذا معنى النصب. النصب ليس يعني ان يكون الانسان غير شيعي، مثلا ان يقول انسان كل من كان من غير الشيعة فهو ناصبي، هذا كلام خاطئ وغير صحيح. الناصبي هو من يتظاهر بشتم اهل البيت عليهم السلام. واحد منهم اذا تجاهر بشتم علي، بشتم الزهراء، بشتم الحسنين، فهذا يعتبر من النواصب. طيب، الغريب ان هؤلاء العلماء جعلوا التشيع عنصر جرح للرواية ولم يجعلوا النصب حامل جرح، مع انه مثل ابن ابي عقيل، سيد محمد ابن عقيل الحضرمي، وهو غير محسوب على الشيعة الإمامية، عند كتاب اسمه العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل، ويبدأ يستقصي في ذلك الكتاب الأشخاص الذين جرحت روايتهم لا لشيء إلا لتشيعهم، وفي المقابل النواصب الذين اظهروا العداء والشتم واللعنة لاهل البيت ومع ذلك لم يتأثر. الطامة عندما يأتي مثل ابن حجر العسقلاني فيقول انا كنت افكر فيما سبق انه لماذا كان اهل الجرح والتعديل يوثقون الناصبية دائما ويجرحون الشيعية غالبا. ليه؟ وكنت في حيرة من هذا الامر، لماذا الناصبي الذي يشتم واحد من خيرة الصحابة وهو علي بن أبي طالب ويتظاهر بذلك هذا الوصف ولا يخدش فيه ذلك، بينما الشيعي يجرح؟ يقول آخر الأمر اهتديت إلى السبب. شنو هذا السبب؟ قال لأنني رأيت أن النواصب صادقوا اللهجة بينما الشيعة كذابون في الغالب. زين، خلينا نمشي وياه. يجي واحد يقول له مثل سيد محمد ابن عقيل، يقول له احنا اذا في الحديث المعروف بين الفريقين ان رسول الله صلى الله عليه واله قال في حق علي: يا علي، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، وضمينا اليها الايه المباركه: والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وش ينتج هذا؟ مبغض علي منافق، والمنافق كاذب، والنتيجة مبغض علي كاذب لا أقل في روايته ما يرتبط بالفضائل. أجيب لك مثال من الطرفين. ابن عقدة يذكرونه يقولون في تعريفه: يمكن أن يقال أنه أحفظ البشر. وهو يذكر عن نفسه يقول: إني أحفظ 100,000 حديث بأسانيدها. وهو رجل ليس إماميا وإنما هو زيدي. هذا الرجل عندما يعنونه يقولون: كان أحفظ البشر وأثبت الرواة، ولكن مقت حديثه وهجر لتشيعه. حفظه ما في بأس، وثاقته عالية، ضبطه ممتاز، ولكن العلة الأساسية اللي موجودة فيه هي ماذا؟ تشيعه. متشيع عطية العوفي. عطية العوفي اللي هو كان مع جابر وليس غلاما، هو حرا، ولكن كان تلميذا نجيبا لجابر ابن عبد الله الانصاري، ورجل من الرجال العظام، كان ممن اشترك في الثورة على الحجاج الثقفي في الثورة المعروفة، ونفي ايضا الى بلاد خراسان، وفي خراسان ايضا عرض عليه البراءة من علي او الضرب فضرب 100 صوت. هذا الرجل ايضا عندهم ثقة وجيد، ولكنه لا يعبأ بحديثه لأنه شيعي مبتدع. فإذا ما دام عند هذه التهمة فهذه التهمة تجعل الإنسان ينصرف عن حديثه. وغير هؤلاء، هذا في الجهة، في جهة الأشخاص الذين جرحوا وكثير هم، يعني ما سلم من هذا المقص والرقيب إلا عدد قليل جدا ممن علم تشيعهم ومع ذلك وثقهم الجمهور. إما لأن الرجل مثل أبان بن تغلب إذا بعد هذا يشكك في وثاقته وفي تدينه وفي صدقه، لازم بعد يشكك في وثاقة كل أحد، فيضطر يقول هذا ثقة وإن كان مبتدعا لكن لنا صدقه وعليه بدعته. طيب، وإلا الباقي كون الراوي شيعيا يجعله في دائرة التهمة ويجعله غير صالح للرواية. تعال في الطرف المقابل شوف مشكلة هذا الشيعي ما هي؟ أنه يعتقد أن علي بن أبي طالب أفضل ممن سواه. زين، هذه جريمة وكبيرة من الكبائر تجعله كذابا. زين، الذي يشتم علي بن أبي طالب هل يأثر هذا في وثاقته وفي صدقه؟ يقول لك لا. أخذ مثال واحد ونمشي عليه. حريز ابن عثمان الشامي، اكو عندنا اكثر من حريز، واحد حريز السجستاني وهو من خلص اصحاب الامام الصادق عليه السلام، واكو عندنا حريز ابن عثمان الشامي. لما يجون يعنونونه يقولون انه صدوق الحديث، وقال عنه بعضهم لم اعرف احدا بالشام افضل منه. زين، فالطرف المقابل لما يجي في سيرته يذكرون، احدهم يذكر ممن كان معه يقول انا كنت مع حريص اصلي 7 سنوات في المسجد، على مدى السنوات 7 بعد صلاة الفجر لم يكن يخرج من المسجد الا ويلعن علي بن ابي طالب 70 مرة كل يوم. هذا الذكر والورد ماله بصوت عالي اللي انا وامثالي نسمع 7 سنوات مستمره. طيب، حتى ذكر له بعضهم في ذلك انه شديد انت ويا علي بن ابي طالب هيدا، قال لانه قطع رؤوس ابائي واجدادي. الرجل كان اباءه واجداده من الخوارج، وما يقدر هل كان على هالأساس لولا على آبائه الأوائل اللي قتلهم في حروب الإسلام. طيب، يجي له رجل يسأله ما تقول يا حبيب في حديث قد أطبق عليه الرواة وهو حديث المنزلة، أنت مني أن الرسول قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. شو تقول في هذا الحديث؟ قال وهم السامع، سامع الحديث متوهم، وانما قال رسول الله لعلي انت مني بمنزلة قارون من موسى، ومنزلة قارون كيف كان كافر ومعادي لموسى وخسف به وبداره الارض، الحديث هو انت مني بمنزلة قارون من موسى. زين، هذا اللي صدوق الحديث واللي لا تعلم احدا بالشام افضل منه، واللي تقول ان من ينصب العداء لهؤلاء الصلة والتقوى عادة صادقون. وين طلع الصدق مالنا؟ احنا بالعكس مجرى الامور لازم يكون بعكس ذلك. اولئك الذين كانوا يستلمون الاموال والقطائع والدنيا لكي يروا فضيلة في هذا ومنقبة في ذاك من اجل ان يحصلوا على حطام من الدنيا الزائل، هذا الاحق بالتهمة. مشيعة اهل البيت اللي كانوا يتخطون عندما يرون حديثا آل النبي ومن يحبهم يتطامنون مخافة القتل. محمد بن نصر الأزدي واحد ممن كان يدين بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، سمع عنه المتوكل. قلت لك أنت ليش قسم من الناس يحيون ذكر المتوكل ويجعلونه أكثر الخلفاء وأعظم الخلفاء. سمع عنه المتوكل أنه يحدث بحديث في المسجد عن رسول الله أنه قال بسنده هو أن رسول الله قال من أحب هذين، وأشار إلى الحسين الحسن والحسين، من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. سمع أن هذا الحديث يحدث به محمد ابن نصر الأزدي فاستدعى وأمر بضربه 1000 ضرب. مو حد الخمر ولا حد الزنا ولا حد الكذا، 1000 ضرب. يقول لك لولا أن جماعة من المقربين إلى ومن الفقهاء في بلاطة باعتبار يدرون هذا محدث صادق لا ينقل شيئا من غير السند، حاولوا وياه وأقسموا أنه لا يريد شيئا وإنما نقل الحديث على أواهنه الشكل، ولو كان يدري أنه رح يتعرض إلى مثل هذا ما نقله أبدا. زين الأولى بالصدق هو مثل هؤلاء اللي يتعرضون للأذى والسجن والتشريد والمشاكل. لو ذاك اللي إذا حدث بحديث مختلف أعطي مالا وأعطي إقطاعا وقرب من الحاكم. فتحولت إذن تحول التشيع إلى تهمة دينية توجب جرح الراوي عند روايته في الحديث وتوجب تأخيره في الشهادة. وهكذا أصبح الإنسان الشيعي في بعض فترات التاريخ مضطرا لإخفاء عقيدته وإخفاء ولائه لأهل البيت والتكتم على ما يحمل من أفكار صحيحة. فيما بعد تتحول التشيع إلى تهمة سياسية أيضا، كيف أن فلان متشيع ويقبل كلام أهل البيت. في بعض بلاد المسلمين الحمد لله في بلادنا هذا غير موجود، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بس في بعض بلاد المسلمين يقبض على أناس ويسجنون، يا بشم السهم ما يسجن لأنه ينشر أفكار التشيع. الله أكبر، هذا لازم يرسل. إذا كيف ينشر أفكار التشيع؟ مثل ما إذا كان يقبض على من يروج المخدرات أو من يروج الفساد أو من يروج الفكر الإلحادي يعاقب ويعتقل، أيضا من يدعو إلى فكر أهل البيت عليهم السلام وإلى ذرية رسول الله في بعض بلاد المسلمين يؤخذ ويعتقل وتصير مشكلة لها أول وليس لها آخر. فتحول التشيع عند هؤلاء في البداية إلى تهمة دينية ثم إلى تهمة سياسية، وكان هذا من مظاهر الحملة التي تشن على مذهب أهل البيت وعلى شيعة أهل البيت عليهم السلام. من مظاهر هذه الحملة هذا الوثاء وهذا الركام المتن من الكتب التي تقصد تشويه صورة المذهب وتنعى عليه أفكاره، ولو أن بعضها هي أشبه بالصور الكاريكاتورية، بعضها اصطناع لم يقسم صانعه حتى الكذب فيه، يعني الصدق ما عنده كذب مخطط، ما عنده كذب مخربط، فهي مراحل. فالصدق اكو هذول الحمد لله محرومين من الصدق والمصداقية. كذب ايضا مرتب اللي يغري الانسان لم يحسن هذا المقدار، فخرج كذبا مصطنعا وايضا مهلهلا. يجي لك فد واحد يابا هو اعطى الى نفسه اجازة اجتهاد والان صار عالم شيعي مجتهد، تحول من التشيع الى غيره وبدأ يسب في التشيع، هذا يابا فتح المبين حقا انه قد آية من ايات الله بزعمهم صار خارجا عن حريم التشيع وانقلب عليه. قل عفية على هذا مجتهد اللي ما يقدر يميز بين السيد والشيخ، الامر اللي يميزه واحد ابو 10 سنوات من ابناء شيعة اهل البيت، اول ما يعلن نفسه يقول انا درست وحصلت على اجازة الاجتهاد من سيد محمد حسين كاتب الغطاء، وما عندنا بذلك التشيع سيد محمد حسين كاتب الغطاء، عندنا شيخ محمد حسين كاتب الغطاء. فمجتهد آية الله عند اجازة الاجتهاد ما يدري الى الان الوائل شيخ لو سيد، والتقى بالسيد الوائل في فلان مكان، ماكو واحد في الدنيا يجهل ان الوائلي دكتور وعالم وخطيب وشيء، واكو فرق بين السيد والشيخ، وهذا الامر يميزه ابناء العاشرة من مجتمع شيعة اهل البيت. لكن هي اذا كان واحد يريد يكذب وكذب ايضا مخربط لابد يوقع في مثل المسائل. واحنا ما نكتب عن باقي القضايا حتى اللي ألفها الايام لا يغيرها في الطبعة الثانية والثالثة، وإلا إذا واحد عارف ويعرف التاريخ ويعرف طبقات العلماء يفهم أن هذا لازم يكون عمره 150 سنة إلى الآن إذا ملتقي ويا فلان عالم وملتقي ويا فلان عالم الآن. طيب، فالغرض أنه هذا تدركان وغشاء وزبد، لكن هالمقدار يحسن هؤلاء لا يستطيعون ان يحسنوا اكثر من هذا المقدار. من هذه المظاهر هي هالكتب التي تتلبس انه انا كنت على قصد اهل البيت ومذهب اهل البيت عليهم السلام والان غيرت. وسبحان الله قلت المفارقات في هذا الزمان عجيبة، المستبصرون الذين انتهجوا منهج اهل البيت عليهم السلام يقول لك هذا انا، هذا صورتي، هذا اسمي، هذا تاريخي، هذا كتابي، هذا مكاني، احاضر للقاء مع اي انسان. اللي كان ينعى عليهم ويعاب عليهم التقية يقول لك هذا احنا، ترى هذا انا، انا انسان، هذا تاريخي وهذه اوضاعي وهذا عنواني ومستعد للقاء، هاي صورتي وهذا الفيديو وهذا كلامي. ذاك الطرف الاصطناعي تشوف لا الى صوت ولا صورة ولا لون ولا رائحة ولا وجود اصلا. زين، هذا اللي اهتدى الى خلاف مذهب التشيع لازم يترك التقية، شمعنى بقي على التقية فلم يظهر له اثر ولا صوت ولا صورة ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا وجود ولا معرفة، ما حد يدري عنه. طيب، بس هي قضية الاصطناع تتطلب مثل هذا الامر. فمن مظاهر هذه الحملة هو مثل هذه الكتب وأسوأ منها هذا الطبيب وهذا القيس الذي يتقيأه بعض أدعياء العلم في فتاوى لا يخافون الله فيها ولا يرقبون فيها أمة الإسلام ولا المسلمين. يجي لك فد واحد صورته صورة عالم، صورته صورة إنسان، سيقول لك الذبيحة التي يذبحها الهندوسي ما يخالف، يذبحها المسيحي في فرنسا ما يخالف، يذبحها اليهودي في الصين ما يخالف، لكن ذبيحة واحد متبع لأهل البيت لا، هذه حرام وميتة. يعني قد الإنسان يحتاج إلى النزول والتساقل حتى يصل إلى هذا المقدار. يجي شخص آخر يقول لك الزواج بأشد الناس عداوة للذين آمنوا، الزواج باليهودية ما في مانع، الزواج بالمسيحية التي ترتبط بالخمر وترتبط بالخنزير ما في مانع، لكن الزواج من امرأة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله، هذا نكاح محرم وباطل. وعلى هذه الفتاوى فقط ما سواها، يعني انت شوف إلى أي مقدار الإنسان يعطل من الذنوب وعدم تقدير أمر الله وعدم خوف الله وعدم خشية الله في نفسه وفي أمة المسلمين إلى أي مقدار. هذا الأمر اللي قاعد يصير ونلاحظه. الحمد لله هؤلاء شرهم، هؤلاء فئة لا يعبأ بها، كما قال فلان يقول مثلا زواج الشيعي، زواج الشيعي أو الشيعية من غيرهم من الفرق مثلا غير جائز، عندي غير جائز، يقولون كما قال الشاعر وأصدق انطباقنا يقولون هذا عندنا غير جائز، قل أنتم حتى يكون لكم عندهم. هذول ماذا يشكلون؟ والحمد لله هالفئة هذه فئة لا تشكل نسبة في الأمة، لا تشكل إلا خط التطرف، وخط التطرف في أمتنا تبين لها أنه خط خاطئ وبدأت بنبذه وهي تسير في الاتجاه الصحيح. الحمد لله حتى حكام المسلمين توجهوا إلى هذه الفئات المتطرفة التي تبدأ بغيرها ثم تعدو على أنفسها. رح يصير عندنا حديث إن شاء الله كيف أن التنطع في الدين عند قسم من الناس أدى إلى تكفير الأمة، ووصل بهم الحال إلى تكفير بعضهم بعضا، لأن المشوار خاطئ، أساس البداية بداية غير صحيحة. في هذا المجال احنا لابد ان نوجه الى عدة ملاحظات. ست ملاحظة انه ينبغي لشيعة اهل البيت عليهم السلام ان يعملوا كما عمل اهل البيت، وان يترسموا نهجهم كما امروا، انظروا اهل بيت نبيكم، فاسلكوا سمتهم، فالزموا سمتهم، واتبعوا أثرهم، فإن نهضوا فانهضوا، وإن لبدوا فالبدوا، فإنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في ردى، ولا تتقدموهم فتهلكوا، ولا تتأخروا عنهم فتضلوا. لاحظوا كيف عالج أئمتنا عليهم السلام هذه الهجمات تاريخيا. أمير المؤمنين سيد الأئمة ووالد الأئمة يقول مع كل اللي حصل فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. قسم من الناس أحيانا يأخذهم الانفعال، أين علماؤنا؟ أين خطباؤنا؟ أين فقهاؤنا؟ لماذا لا يصنعون؟ لماذا لا يعملون؟ هؤلاء يا أخي بمثابة الأم الحقيقية، وإلا لا يكثر باعهم عن دليل ولا عن نقاش ولا عن جدال ولا عن غير ذلك، كيف وهم ينهلون من بحر علم أهل البيت؟ ولكن هؤلاء حالهم كما نقلوا في التاريخ ذكروا أن امرأتين جاءتا لأمير المؤمنين عليه السلام كلتاهما تتنازعان طفلا رضيعا. هذه تقول الطفل لي والأخرى تقول الطفل لي وليس معهما بينة وكل منهما متمسك به. فقال علي بعد أن وعظهما وحذرهما ولم ينفع ذلك قال إذن أقسموا بينكما نفسين بحركة ظاهرية فقط. رفع سيفه وقال أيكما تريد النصف الشمالي نصف اليمين والأخرى تريد النصف الأيسر من منكما تريد؟ فصاحت الأم الحقيقية وبكت وولولت الله الله يا أمير المؤمنين ولدي لا أرضى بذلك دعه لها تأخذه ولكن لا يمس بسوء. أنا أدري راح أسهر الليل وأبكي عليه ولكن يهون علي ذلك أنه حي. أنا ما أريد يصاب هذا الولد بخد لأنه ولدي فلتكذبي قطعة مني خليها تأخذ ولكن أنت لا تمسه بسوء. قال الولد لهذا أم تجي تشوف ولدها يقطع بالسيف وما ترك إليها عين وما يقرب إليها جفن. هذا أبد هاي أبد مو أم حقيقية. الأم الحقيقية هي البنت. علماؤنا كأئمتهم بالنسبة لهم الإسلام هو مثل هذا الطفل إذا جاء زيرنا وبدأ يطعن وبدأ يشتم وبدأ يلوث فلا ينزل هؤلاء العلماء لكي لا يقسم هذا الطفل قسمين ولكي لا تنتهي حياته على هذا الأساس وإلا لا يقصر بهم شيء. لذلك أيضا إنسان المؤمن التابع لهؤلاء العلماء ينبغي أن يلتزم هذا المنهج. لأن واحد يقول إذا إحنا قعدنا وسكتنا التشيع كذا يصير فيه وكذا يحصل إلى لا عمي 1400 سنة تب وضرب في هذا المدر ما جاء ظالم ولا جائر إلا وجرب حدة سنانه في هذا المدر. اي جائر اي ظالم اول ما يجي يجرب شقد سيفحات في هذا المذهب سينقلبوا خائبين. وكنت اذا اصابتني سهام تكسرت المصائب على المذهب. هذا المذهب اذا كان مقرر اليه يضعف او يتراجع. لقد أملي رسميا من أيام الخلافة العباسية وجاءوا وأسسوا على ذلك وقتلوا وضربوا ونفوا وأحرقوا الكتب وضايقوا. ولكن ما الذي حدث؟ هم شيعة أهل البيت اليوم يفطرون أروع الملاحم ويهتدي الناس إلى أن هذا المنهج هو المنهج السليم والصحيح. فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يتوجه إلى مثل هذه الدعوات. في نفس الوقت نحن متفائلون في الواقع. نحن متفائلون أن دعاة الخير أن العارفين بمصالح المسلمين حكاما كانوا أو علماء أو مفكرين بدأوا يرون أن النهج الصحيح هو النهج الذي اختصه علماء امثال شيخ محمود شنتون وامثال شيخ سليم البشري وامثال شيخ محمد عبده وهؤلاء العلماء الذين تلاحموا وتفاهموا واعترفوا بهذا المذهب. الى متى تريد هذه الامه او بعض علمائها؟ لان الامة لو ازيحت من امامها مثل هذه العقبات لفعلت. متى يتوجه الاخرون الى الاعتراف؟ جربت الحرب على المذهب وعلى اتباعه، جرب الاقصاء على المذهب وعلى اتباعه، جرب التهميش، جربت كل الوسائل ما نفعت ولم تنفع. فمتى يجرب هؤلاء الناس الاعتراف؟ يوفر عليهم الاموال، يوفر عليهم وعلى الجميع الدماء، يوفر على الامة هذه الجهود التي تبذل في الهجوم وفي الدفاع. أقول مع ذلك نحن متفائلون. الآن الذين بيدهم الحل والعقل حكاما وعلماء وأصحاب رأي توجهوا إلى أنه ينبغي أن تطاغ علاقة جديدة تقوم على أساس الاعتراف المتبادل بين المذاهب. وهنا في هذا المقام نحن نثمن جهود جميع العاملين في الواقع الذين يحاولون إزالة التوترات وإزالة الشحناء وإزالة عوامل الفتن من خلال لقاءات، من خلال جلسات، من خلال زيارات، من خلال أعمال مشتركة. هذه أعمال مقدرة لأنها ترفع عوامل التشنج الذي يريد بعض المتطرفين من إشعال نار الفتنة يطفئه جهد هؤلاء. الذي يريده من لا يريد الخير للأمة من خلال عمل هؤلاء العلماء، من خلال عمل هؤلاء الوزراء، من خلال عمل هؤلاء المفكرين يصنعون خيرا في أنهم يفتشون عن المشتركات ويحاولون أن يجمعوا أبناء الوطن وأبناء الأمة بشكل عام على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى ما يتفق عليه المسلمون، وهو كثير جدا. احنا نثمن هذه الجهود. واذا بعض الناس اجا وقال فلان يصنع كذا، فلان يصنع كذا، فلا ينبغي ان يعبأ به لانه يدخل ضمن المزايدة ويدخل ضمن اطار اشعال الفتيل الطائفي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفي بلادنا وامتنا منه. على اي حال نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم هذه الأمة في زمانها هذا كما تفضل عليها بالرحمة في أول زمانها برسول الله. هاي الأمة أمة مرحومة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتفضل عليها بالرحمة في زماننا هذا بأن يوجه القلوب إلى ما ينبغي أن تكون عليه وإلى أن تتفق على الخير والتقوى. هذا اليوم جرت العادة على ذكر بطل من أبطال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وكلهم أبطال وكلهم خيرون. واحد من أولئك الأفذاذ اللي فعل هذا اليوم باسمه هو مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. مسلم ابن عقيل حصل على عدة أوسمة، أول وسام من رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يبدأ العمل. عادة الإنسان بعد ما يحقق إنجاز يعطوه وسام، أكو بعض الناس يعطى إلهم الوسام قبل ما يحققوا ذلك العمل. واحد من هؤلاء مسلم ابن عقيل منحه رسول الله ذلك الوسام قبل حادثة كربلاء بأكثر من نصف قرن من الزمان. توجه رسول الله إلى عقيل كما في رواياتنا وقال إني لأحبك يا عقيل حبين، حبا لك، أنت رحم وإنسان مؤمن وتستحق بذلك المحبة، وحبا لأن ابنك مسلما ينصر ولدي الحسين. أنا أحفظ هذا الأمر ولذلك أنا أحبك لنصرة مسلم لولدي الحسين. هذا أول وسام استلمه مسلم ابن عقيل قبل 50 سنة من الواقعة ومن الحادثة. والوسام الآخر قبيل شهادته بحوالي 2.5 شهر، وكان ذلك الوسام من الحسين عليه السلام عندما كتب كتابه إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي والمقبل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. لو فكر في كل كلمة من هذه الكلمات فيها معاني عظيمة جدا: أخي وابن عمي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي. يعني قد مرتبة احنا يصعب علينا تطورها الى جنب مثلها بالفضل العباس والى جنب علي الاكبر وهؤلاء الاسباب الكبار. وانطلق بالفعل مسلم ابن عقيل وهو ثقة الحسين وسفير الحسين ورائد الحسين الى الكوفة وقام بمهمته خير قيام نفذ كل المهمة التي اوكلت اليه لان مهمته كانت امرين فقط لا غير. الامر الاول ان ياخذ بيعة الناس للحسين ما يبايعوه الناس اليه وانما يبايعونه للحسين فهي بيعة للحسين بواسطة مسلم. والامر الثاني ان يكتب على اثر ذلك تقييما للوضع للحسين حتى يرى الحسين رأيه في المسألة. وصل الى الكوفة استجلب قلوب الناس وبالفعل بايعه ذلك العدد الكبير 18,000 واحد بايعوا للحسين بواسطة مسلم ابن عقيل. بعد فترة من الزمان كتب مسلم الى الحسين اما بعد فان الرائد لا يكذب اهله وانه قد بايعني من اهل الكوفة 18,000 من الرجال فان شئت فعجل. الوضع هكذا طبيعي تغير فيما بعد في اللحظات الاخيرة ان الرسالة وصلت الى الحسين عليه السلام والحسين تحرك في ذلك الاتجاه لكن تغيرت الامور فيما بعد. مسلم ايضا لم يكن يعلم الغيب ان هؤلاء ينكثون ويحجلون. واذا كان هالشكل وانت تقول زين مسلم ما حقق اللي يريد ينقض عليك النبي ما حقق اللي يريد. هل قد وصى علي بن ابي طالب من كنتم اولادي ربالكم اهل البيت كذا كذا ما صار. علي بن ابي طالب كيف اشتغل حتى يصير في الخارج ذاك الحكم الاسلامي والسلام هم ما صار. وهذا اساسا مقياس باطل انه انت تقيم نجاح الانسان وادائه لمهمته بان الخارج يكون على وفق ما اراد. هذا معناه ان الظالمين الذين حققوا ما يريدون في كل التاريخ كانوا هم الناجحين والرسل والانبياء والاوصياء والمؤمنون كانوا فاشلين في كل اعمالهم. لا الانسان يؤدي وظيفته ذاك الطرف فمن نكث فانما ينكث على نفسه. وبالفعل حصل ذلك التطور السريع والمفاجئ بنجيب عبيد الله ابن زياد. 30 واحد في داخل القصر من الكبار والاعيان استفاد عبيد الله ابن زياد من نظام العرفاء. نظام العرفاء يحتاج الى تبلحد مفصل تاريخيا ولكن نقدر نشبهه اليوم بمثل مزيج من نظام المخابرات زائد الوجاهات المرتبطة بالسلطة. كل مجموعة كل فخذ كل بيت كل عشيرة كل قبيلة اكو هناك رئيس يتصل بالحكومة وهي الحكومة الاموية في ذلك الوقت. يجي يقول لك عبيد الله بن زياد من وجدنا احدا في عرافته لم يحضر المسجد قتلنا. فسوى حشد عمومي كل واحد يجي الى مجموعة اترك مسلم تعال الى المسجد حتى انا اقدر اخذ لك امان من الحكومة الاموية. فانقلب الوضع انقلابا سريعا بهذه الصورة كما تعلمون وبقي مسلم بن عقيل وحيدا ليس معه احد. ليس غريبا على اهل البيت عليهم السلام التضحية لكن التضحية ايضا فيها صورة مفجعة وفيها صورة اكثر فجيعة. وانا اظن ان ما جرى على مسلم ابن عقيل من تلك الصور المفجعة. انت تتحدث عن الغربة مثلا غربة الحسين وحيدا في كربلاء لكن غربة مسلم في الكوفة ان لم تكن مثلها فهي قريبة منها. واحد عمل 18,000 واحد كل واحد يتسابق حتى يحظى منه بسلام وبيعة ويحظى منه بكلمة ويجلس الى جانبه. واذا به اليوم يدور في ازقة الكوفة فيجد الابواب مغلقة امامه بالكامل. ومسلم ما عنده بيت وليس عنده رحل هنا، كان ضيفا لذكر على هاني بن عروة الاجن وشطر وجهه قبيب من حديد، كان مدا مع المختار المختار مسجون، كان مدا مع شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله توفي وهكذا احيان الشيعه سجنوا الباقي اغلقوا ابوابهم، ظل بابي وامي يدور في ازقه الكوفه وكلها اغلقت ابوابها في وجهه. وكان غريبا وكان وحيدا الى ان وصل بعد ما تعب الى اين يذهب، يخرج خارج الكوفة، بوابات الكوفة كلها مغلقة بحراسات مسلحة، وصل الى باب دار وتتعب وضمع، فجلس على باب تلك الدار، دار قوعة، طلعت المرأة الى خارج الدار، الاوضاع غير عادية، تنتظر ولدها واذا بها تجد رجلا جالسا مقاطئا برأسه الى الارض، واضعا رأسه على ركبتين. عبد الله ما جلوسك على باب داري؟ قال لها أمة الله هل لي في شيء من الماء؟ انا ظمآن انا عطشان. قالت بلى الماء لا يمنع، ذهبت وجاءت اليه بشيء من الماء، شرب وظل جالسا على جلسته تلك. الم تشرب الماء عبد الله؟ قالت بلى. قالت قم فاني لا اجيز لك الجلوس على باب داري. تصور انت واحد انت امير في هذه العزه وفي هذه المرتبه، الان امرأتي تقول لما اسمح لك تقعد في الطريق قدام باب بيتي، فاني لا اجيز لك الجلوس على باب داري، اذهب الى اهلك، اذهب الى عشيرتك، الوقت متاخر، لماذا انت هنا؟ انا اخاف، الوضع وضع مريض، لماذا لا تذهب الى اهلك؟ التفت اليها، تحلقت عيناه بالدموع، أنا الله ليس لي في هذا المصر اهلا ولا عشير، هلا ادخلتيني الى الدار ولعلي مكافئك فيما بعد. يقول لها وعانا مستديرة، رسول الحسين الينا قال لنا على الرحب والسعاد دار دار، معذرة الى الله اغلقت لك الكلام، طردتك على الباب والله ما عرفتك. تقول لي يا باتي يا باتي ما عرفت اي ما عرفت انا من غيب منك طردت انا الخادمة انا الخادمة وسالك لبسالك، تفضل على الرحب والسعاد دار دار، كانت الله خادمة ادخلت دارها قربت الي الطعام والشراب لم يشرب ولم ياكل، وغز ليلته وتلك راكعا وساجدا، ما ان اندلج عروج الفجر الا وهو يسمع صوت زعقات الرجال وطريق الخيل. نادى يا جاك القوم من حيث تحضر، قال لها لا عليك اخرجيني، نهض اليهم ظل يقاتلهم قتال الابطال، انهزموا بين يديه، ذكرهم بطولات امير المؤمنين، كان ياخذ الفارس من على ظهر فرسه ويجلد به الارض الى ان اكثر القتل فيه، فصعدوا على اسطح السور يرمونه باطنان الخطب المشتعل نهرا، عندها ضعف مسلم وضعف، سقط السيف من يده، ضربه لعينا وزير السيف أيوة مسلمة شتر شفتي وشطفت سمعي أكلمت سوفا ملذبا
كفر عنا سيئاتنا آمنا في